الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم أما بعد، فنستكمل شرح منظومة الأخضري ومع بيان أحكام ما يجب منه الغسل، ونشرح من الباب ثلاثة أبيات. قال الناظم رحمه الله: والغسل للجسد من جنابة والحيض والنفاس خذ إجابة. معنى الجنابة مني خرجا بلذة معتادة في النوم جاء، أو بجماع أو سواه المزجي، أو بمغيب كمرة في فرجي. والغسل للجسد من جنابة، معناها الذي يجب منه غسل جميع الجسد، وهذا هو الطهارة الكبرى، لأن الطهارة كما سبق تنقسم إلى طهارة كبرى وطهارة صغرى، أو إلى حدث أصغر أو حدث أكبر. هنالك حدث أصغر وهنالك حدث أكبر، أو طهارة كبرى وطهارة صغرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، وأما الطهارة الكبرى فهي الغسل، معناها الإنسان لا يعمم الماء على جميع جسد، وهذا هو الطهارة الكبرى. والحدث الأكبر هو الذي يجب منه الغسل، معناها يجب منه تعميم جميع الجسد بالماء. والحدث الأصغر هو الذي يجب منه الوضوء، وهو غسل بعض الأعضاء خاصة، وقد سبق بيانها. والغسل للجسد، أي ويجب الغسل للجسد، غسله معناها تعميم جميعه بالماء. والمقصود ظاهر الجسد، وليس منه داخل الفم وداخل الأنف والعين، يعني داخلها، وصماخ الأذنين، ولكن منه التكاميش التي تقع في الجسد، فهذه والأسارير التي تقع، فهذه كلها من ظاهر الجسد، ويجب إيصال الماء إليها. أما قضية باطن الفم أو باطن الأنف أو باطن العين أو صماخ الأذن، هذه كلها ليست من ظاهر الجسد الذي يجب تعميمه بالماء على الراجح بطبع في المذهب، وإن استحب كما سيبين في هيئة الغسل. قال: الجسد من جنابة. أول موجب للغسل هو الجنابة، والجنابة مشتقة من التجنب وهو البعد. لماذا؟ لأن الجنوب بعيد من أفعال الطاعات، معناها أنه طاعات التي تشترط لها الطهارة كمس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد والصلاة والطواف، فهو ممنوع بينه وبين هذه الطاعات بعد، ولذلك سمي جنوبا. أو على العكس من ذلك، يعني مشتقة من المجانبة وهي المقاربة، لأن الرجل إذا أراد إتيان أهله قرب من جنبها. فالجنابة إذن إما من التجنب وهو البعد، أو من المجانبة وهي القرب. ثم قال: والحيض كذلك. أيضا الموجب الثاني للغسل هو الحيض، أي انقطاع دم الحيض. فإذا انقطع دم الحيض ورأت المرأة علامة طهرها فقد وجب عليها الغسل إلا لمانع. وكذلك أيضا النفاس، والمقصود انقطاع دم النفاس. إذا انقطع دم النفاس فقد وجب على المرأة الغسل حتى تصلي وحتى يأتيها زوجها وغير ذلك مما تشترط له الطهارة. قال: والحيض والنفاس خذ إجابه. خذ وجوبه، يعني وجوبه وهو واجب بالكتاب والسنة. قال: معنى الجنابة، أولا شرع في الموجب الأول للغسل وهو الجنابة، فقال: معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة. خرج المني الذي يخرج باللذة المعتادة، والمني سمي منيا لكونه يمنى، معناها يراق، لأنه يراق. ومنى سميت منى بمكة لأنه يراق، تراق فيها دماء الهدي ودماء التي يتقرب بها إلى بيت الله العتيق. إذن المني هو الماء الدافق الذي يخرج بقوة ودفق، سواء من الرجل أو المرأة، ويخرج عند اللذة الكبرى، عند اللذة الكبرى، وهو ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة الطلع أو العجين، يميز بذلك عن المذي وعن الودي. ويشترط لمني المرأة الموجب للغسل أن يخرج، معناها أن يبرز عن الفرش. وأما لو أحست بانتقاله ولم يخرج فإنه لا يجب عليها الغسل، على خلاف في ذلك، هذا في حال اليقظة. وأما في النوم فإنه لا غسل عليها ما لم يبرز، أي يخرج في ظاهر الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن الغسل من الاحتلام قال نعم إذا هي رأت الماء. إذا هي رأت الماء معناها إذا رأت المنية. وبعض العلماء من المالكية يشترط أيضا خروج المني عن الذكر بالنسبة للرجل، معناها لو أحس بانتقاله ولم يخرج وقف في قصبة الذكر فهذا هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ خلاف، والصحيح أنه لا غسل عليه ما لم يخرج عن قصبة الذكر إلا إذا كان له مانع من الخروج. ويشترط كذلك أيضا لوجوب الغسل من المني أن يكون خرج بلذة معتادة، فإن خرج بلا لذة فلا يجب الغسل، وكذلك لو خرج بلذة غير معتادة، يعني مثل لو حك لشرب أو ضرب مثلا فأمنى فنزل منه المني، وطبعا هذا خرج، وإن كان مثلا قد يجد لذة لضربة مثلا أو لحك حكة مثلا هذا يقد يعود عنده لذة، ولكن هذه لذة ما هي معتادة، وبالتالي هذا لا يجب منه المني، لا يجب منه الغسل على خلاف في ذلك. لكن طيب على القول بأنه لا يجب منه الغسل فإنه بالطبع ناقض للوضوء، يجب منه الوضوء. هذا إذن هو القول في هذه المسألة. وينبه هنا على أن المعتمد في المذهب كما ذكر شراح مختصر خليل هو وجوب الغسل بنزول المني ولو بسبب حكة ولدغة وغير ذلك، يعني لو عض شيء وخرج منه المني ولو حك وخرج منه المني هذا كله يوجب الغسل، هذا هو المعتمد. لو نزل المني في النوم، أو نزل المني في النوم معناها احتلم، رأى في المنام أنه يجامع أو أنه يفعل ما يثير الشهوة ونزل بسبب ذلك المني فيجب عليه الغسل. لكن إذا لم ينزل المني، لو رأى أنه يحتلم ولم ينزل المني فإنه لا غسل عليه. لكن أيضا لو احتلم رأى أنه يجامع مثلا أو يفعل ما يثير شهوته وبعد الاستيقاظ إلين فاتوعة خرج المني فهذا يركب، يعني يركب حال النوم وحال اليقظة ويعود هذا مني خرج بسبب لذة معتادة ويكون عليه الغسل. قال أو بجماع، أي كذلك لو خرج المني بسبب جماع فإنه يجب الغسل كذلك، يعني سواء جاء في النوم أو جاء في اليقظة بسبب الجماع أو بسبب أو غير ذلك، وهو ما أشار إليه قال أو بجماع أو سواه، أو سوى الجماع المزجي معناها المرسل للمني، أو بجماع أو سواه أي سوى الجماع المزجي أي المرسل للمني، يعني سواء خرج المني بسبب جماع أو بغير جماع مما يكون سببا لنزول المني مثل الملاعبة والمداعبة والتفكر والنظر لدى بعض الناس، يعني المهم أنه إذا نزل المني بلذة معتادة فإن ذلك يوجب الغسل، سواء كان ذلك بسبب احتلام في نوم أو بسبب جماع أو بسبب مداعبة أو ملاعبة أو تفكر أو نظر أو غير ذلك. ثم أشار إلى النوع الثاني من أنواع الجنابة قائلا أو بمغيب كمرة، الكمرة معناها رأس الذكر، أو بمغيب كمرة في فرج، إذا غابت الكمرة أي رأس الذكر في الفرج فإن ذلك يوجب الغسل، ولو لم يعني ينزل المني من الرجل ولا من المرأة، بمجرد أن يغيب رأس الذكر في الفرج فقد وجب الغسل، سواء نزل المني أو لم ينزل يجب على المرأة ويجب على الرجل. كذلك لو غاب رأس الذكر في فرج مثلا بهيمة أو ميتة أو دبور كل ذلك مما يوجب الغسل. ونتوقف ونكمل إن شاء الله الأبيات الثلاثة الباقية من هذا الباب، والله تعالى أعلم.